قال الشيخ حفظه الله تعالى: حكم تمويه الحيطان وغيرها للذهب والفضة واتخاذ الأواني منها. يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارات أو مفاتيحها بهما. كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة، لأن ذلك سرف وخذلاء. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلما انتهى الشيخ حفظه الله من مسألة زكاة الذهب والفضة، وقبلها زكاة سائر المعادن، ناسب أن ينبه على بعض المخالفات والمسائل التي يقع فيها بعض الناس. ومن ذلك اتخاذ آنية الذهب والفضة الذي حرمه الله تبارك وتعالى، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن من يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا. وذلك وعيد شديد على من تعاطى هذا الأمر فاتخذ الذهب والفضة آنيتين. وكذلك يحرم تضبيب الإناء بالذهب والفضة، يعني التضبيب هو سد الثلمة أو الشق الموجود في الإناء بشيء من الذهب أو الفضة، فذلك محرم أيضا. ومن ذلك التمويه على الأشياء بالذهب أو الفضة، كتمويه الحيطان وطلائها بماء الذهب والفضة، وتمويه الأقلام وإداوة الحبر ودوات الحبر والأواني والأقلام وما إلى ذلك مما قد يتخذه الناس. وكذلك الساعة إذا كانت من ذهب أو مموهة بذهب أو فضة، وكذلك سائر الأمور التي لم يرد فيها الترخيص، وبخاصة ما يلبس في حق الرجال، فلا يجوز بحال اتخاذ المطلي من الذهب والفضة، سواء كان أواني أو مواعين أو ثياب أو ملابس أو سيارات أو مفاتيح أو حتى ميداليات، كل ذلك لا يجوز بالنسبة للرجل وكذا بالنسبة للمرأة، لأن ذلك مظهر من مظاهر الإسراف. أما لو لبسته فلا حرج، لكن أن تطلي به السيارة أو القلم أو المفاتيح أو ما إلى ذلك فهذا لا يجوز أبدا، بل هو مظهر من مظاهر الخيلاء والإسراف المحرمين شرعا. فلذلك يحرم كل ما يتخذ على هذا النحو من الذهب والفضة، لأنه محرم على ذكور هذه الأمة، حلال لإناثهما لإناثها على أساس أن يستخدم أيضا حتى الإناث يستخدمنه الاستخدام الصحيح لللبس ونحو ذلك. أما إذا صار تحولت المسألة إلى تنافس إلى درجة أن الأقلام والمواعي والأواني والأثاث تتخذ من الذهب أو تطلى بالذهب فهذا لا يجوز البتة.
قال: كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهدونه، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غمية عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه.
هذه مسألة، مسألة التختم بالذهب، فهي محرمة، وإنما رخص للرجل كما نبهنا بالأمس التختم بالفضة في الخنصر، والخنصر هو هذا يعني اليد الإصبع الصغير، ولا بأس أن ينقص عليها اسمه، لا حرج في ذلك إن شاء الله. والذي ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس لا يقتصر على الحلال بل يتجاوز ذلك إلى الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فلا يجوز لبس الخاتم من الذهب، ولا ما يفعله بعض الناس من جعل السلاسل من الذهب أو الفضة في الرقبة أو في المعصم أو في الثياب، أو يموه أو يجعل كبك الثوب من ماذا؟ من الذهب أو الفضة أو نحو ذلك. فلا يجوز التختم من الذهب بالمرة بالنسبة للرجل، وإنما يلبس الخاتم من الفضة في اليد اليمنى أو اليسرى في الخنصر. وكما قلنا إن التقليد من المصائب العظام التي ابتلي به كثير من الناس، فعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن يبتعد عن التشبه بالكفار من تعليق السلاسل ولبس الذهب وما إلى ذلك مما يفعل بعض الجهلة، وعليه أن يلتزم ما أباح الله له ويقف عند حدوده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله جامع، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم تفضل.
قال حفظه الله: باب في زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، ولأنها أموال مانية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. وقد حدث
ولأنها
أموال مانية فوجبت فيها الزكاة
أموال
مانية
مانية نعم
ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعام من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك. فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن
نقف هنا. زكاة عروض التجارة، العروض جمع عرض بتسكين الراء، والتجارة هي مبادلة المال بمال متقوم بقصد الحصول على ربح معين، وهي مشروعة بين الناس حتى بين المسلمين والكفار. يقول الله سبحانه وتعالى لتبتغوا فضلا من ربكم، ويقول تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ويقول تبارك وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذا ما يتعلق بمشروعيته بمعنى عروض التجارة. والمقصود بتلك العروض هي الأموال المعروضة للبيع، سميت عروضا لكونها تعرض في أماكن معينة ثم تشترى أو تعرض ثم تزول. فما حكم زكاة هذه العروض وبماذا تقوم؟ أكثر أهل العلم بل يكاد أن يكون إجماعا على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، وقد ثبت ذلك، ثبتت مشروعية ذلك بالكتاب وآثار السلف وما يشبه الإجماع. وروي عن بعض السلف وعن الظاهرية أن الزكاة غير واجبة في عروض التجارة، وأنها لا تجب في العروض، كما روي ذلك عن ابن حزم وغيره، ولكنه أيضا يروى عن طائفة من السلف. أما الكتاب فعموم الأمر بإخراج الزكاة، ولأنها تنتج ذهبا وفضة، وقد سمعنا الوعيد على من لم يخرج زكاة الذهب والفضة، ولأن عددا من الصحابة جمعا كثيرا قالوا بذلك.
والحديث الذي أورد المصنف لا يصح مرفوعا، ولكن ثبتت آثار كثيرة عن السلف في إثبات ذلك وأنهم عملوا به، ولا يمكن أن يصدروا إلا عن توقيف. ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ولأنها أكثر الأموال تداولا، ولأنها مال قابل للنماء، بل المقصود منه النماء، فوجبت فيه الزكاة. ولا عبرة بمن شذ، لا عبرة بمن شذ عن هذا الإجماع، وإلا لا تركت أموال كثيرة بدون زكاة، وهي تغلب أكثر من زكاة النقدين ومن زكاة الحبوب والثمار ومن زكاة من أي زكاة. فلذلك وجبت الزكاة فيها كما هو معلوم وكما نص عليه عامة الصحابة والتابعين والتابعون لهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فلذلك الصحيح أن زكاة الأموال في التجارة مشروعة، وأنها تقوم بالنقدين الذهب والفضة، فيحصر كل ما أعده للتجارة على رأس كل سنة من عقار ومنقول، من ملابس وأقمشة وكتب ومعادن وأثاث وآلات ماكينات وآلات زراعية ونحو ذلك، أو ثمارا أو حبوبا، وكل ما أعد للتجارة صغيرا كان أو كبيرا إذا بلغت قيمته ماذا؟ نصابا. كل ما أعد للتجارة قليلا كان أو كثيرا أو صغيرا كان أو كبيرا، المهم أن تبلغ قيمته ماذا؟ نصابا. ويقوم بسعر يومه، أي بالسعر الذي استقر عليه، يقوم بسعر وقته. فبعد أن يحصر ما في الدكان من عقار ومنقول ومن أشياء ومن، فلذلك فإن التجارة فإن الزكاة فيه متعينة أيا كان نوعه، أيا كان نوع تلك التجارة، متى بلغت نصابا وحال عليها الحول قومت بالذهب والفضة وأخرج منها ربع العشر، وأخرج منها ربع العشر، شأنها شأن النقدين لأنها مقومة بهما.
قال: ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. الشرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة لأن يقصد التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. الشرط الرابع تمام الحول عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به.
نعم، أعني الشروط.
الشرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. الشرط الرابع تمام الحول عليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به.
وهذه شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، فمتى تحققت تلك الشروط وجبت فيها الزكاة وإلا فلا. الأول أن يملكها ملكا تاما، وهذا يشترط في سائر الأموال التي تزكى، أن يملكها ملكا تاما بأن تصبح في حوزته، إما بشرائها أو بأخذها عن طريق الإرث أو الهبة أو نحو ذلك. فمتى آلت إليه بملك صحيح وجبت فيها الزكاة على رأس الحول، فلا بد من أن يكون مالكا لها ملكا صحيحا، سواء وهبت له أو اشتراها فملكها أو أهديت له. الشرط الثاني أن يقصد بها التجارة من تاريخ معين، فمتى حال الحول على ذلك التاريخ وجبت الزكاة. إذن أن يقصد بها التجارة فعلا، أن يعني بها ويقصد بها التجارة، يعني يريد من ورائها الربح. فإذا لم يقصد بها التجارة، كما لو كانت أرضا معدة للسكنة، كما لو أعدها للتجارة من تاريخ معين، فحولها هو حول بداية تلك النية. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، وهو قيمة نصاب الذهب والفضة. الشرط الرابع أن يحول عليها الحول، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول، يعني أن تبلغ الشرط الأخير أن يحول عليها الحول من تاريخ إعدادها لماذا؟ للتجارة. فإذا حال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقوم بالذهب والفضة. فإذا تحصلت القيمة المعينة، قيمة وقف وجوب الزكاة، وجب إخراجها لمستحقها.
قال: وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب والفضة.
نعم، هذا.
وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة. ويراعى في ذلك الأحق للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة.
نعم، هنا يبين كيف تخرج قيمة أو كيف تخرج زكاة العروض، أي عروض التجارة. طريقة إخراجها كما ذكرت قبل قليل أن تقوم وقت استحقاق الزكاة، لا ينظر إلى ما اشتريت به ولا ينظر إلى ما بيعت به أو تباع به قبل فترة، وإنما ينظر إلى السعر الحالي الآني الذي هو وقت وجوب الزكاة. فإذا قومت، طبعا تقوم الأشياء التي أعدت للتجارة، أما آلاتها كما سيأتينا وأوعيتها التي يحتفظ بها في المكان المحل التجاري فلا زكاة فيها، وهذا سيأتي بيانه. لكن المهم أن ما تحصل عنده يزكى بقيم تزكى قيمته يوم يوم أن وجبت فيه الزكاة. فإذا كانت عنده مثلا سيارة, لو كانت عنده سيارة أو دابة وتبلغ قيمتها نصاب في الوقت الحاضر, فإنه يخرج عنها ما يقدم يقدر بربع العشر من النقدين الذهبي والفضة.
قال: ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع.
نعم.
فصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها. وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها, وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من أجاراتها إذا حال عليه الحول. والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها. وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار, كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة.
هنا يبين أن جميع أنواع ما هو موجود في المحل التجاري يحصى على رأس كل عام, سواء معلبات, خضروات, فواكه, دور, عقارات, كتب, أواني, أثاث منزلي, سيارات, أيا كان. وبعد أن تحصر قيمتها في ذلك الوقت, أي في الوقت الذي وجبت فيه الزكاة, أخرج من تلك القيمة ربع العشر, يعني بعد أن يحصرها كلها, كل ما يباع فهذا الذي تجب فيه الزكاة نفس الذي يباع ويشترى من طعام أو حيوان أو مركوب أو سيارة أو شيء متحرك أو غير متحرك, كذلك الأراضي المعدة للتجارة, فإذا قومت أخرج منها ربع العشر. ولا يشمل ذلك أثاث المنزل أو الدور التي أعدت للكرى أو للسكن, ولا يشمل محتويات المحل التجاري التي يحتاج إليها التاجر مثل المكاييل والموازين والثلاجات والمرطبات والمبردات ونحو ذلك, فإن ذلك كله لا يدخل فيما يزكى, لا يدخل فيما تجب فيه الزكاة, وإنما تجب الزكاة في الشيء الذي يباع فورا, يباع بالفعل.
والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها. وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العقار, كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة.
يعني الأشياء التي عددها من المكاييل والموازين والثلاجات والأخشاب والديكورات واللوحات وما إلى ذلك والدور التي فيها التجارة نفسها, هذه ما فيها زكاة, لأنها ليس المقصود التجارة, إنما المقصود بها ماذا؟ أنها يعني تحفظ هذا المال الذي يوضع فيها. وأما الذي يباع هو الذي تجب فيه الزكاة, هو ما يجعل في تلك الأشياء. نعم.
قال: أيها المسلم، أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة، ولا تعتبرها مغرما. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده. فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم، وينتظرون أن تدور الدائرة على المسلمين لينتقلوا منهم، فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء، وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم. والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يقرضونها قربات لهم، فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلق عليهم ما أنفقوا بخير منه، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، بنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى. فاتق الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني، وأقرض الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بكلمة توجيهية ونصيحة لمن أراد أن يخرج الزكاة. والناس في ذلك على قسمين: منهم من يخرجها للعاملين عليها تسترا، لأنه يظن أنها مغرم لا يلزمه، فتأخذه العزة بالإثم، فقد يخرج ذلك لمجرد التستر والرياء، وحتى لا تصادر أمواله. فمثل هذا ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والذي يريد أن يتخذها مغنما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المطلوب. ومرد ذلك إلى النية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، بعيدا عن الرياء والسمعة، فإن ذلك هو الذي يبقى له ذخرا عند ربه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وأما من أعد، فيجب على المسلم أن يصلح نيته في إخراج هذه الزكاة، وأن يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا يخرجها خوفا من أحد، ولا مجاملة لأحد، ولا مداهنة لأحد، وإنما يخرجها ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وأن لا يكون. فلا بد للمسلم أن يصلح نيته عند إخراج الزكاة، وأن لا يتحيل عليها بأن يستخدم مع بعض الناس أعطني وأعطيك، أو يخرجها إلى من تلزمهم مؤونته ونفقته ومصرفه، ويظن ويوهمهم أن تلك صدقة أو أن تلك ذلك عطاء من عنده. والزكاة حق في العين واجب لا شكر له فيه، فلا بد أن نراعي هذه المعاني وهذه الكلمة التي ختم بها الشيخ هذا الباب حفظه الله. والعمدة المعول عليه هو أداؤها مع صلاح القلب وهدوئه وابتغائه بما يريد بما يعمل وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فعلينا أن نلزم هذه الوصية وأن نقف عندها، وأن لا نحتال على إخراج الزكاة، وأن نخرجها طيبة بها نفوسنا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أنه ليس لنا فيها منة. فعلى المسلم أن يحسن نيته وأن يبتغي وجه ربه.